الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للتشديد في مفارقة الجماعة، وهذا اتباع منه للجادة الشرعية في الجمع بين الترغيب والترهيب، وهذه عادة الشرع في أحكامه، فإن الشرع يجمع بين الأمرين في أحكامه وتشريعاته، فإذا أمر بشيء فإنه ينهى عن ضده، وإذا رغب في شيء فإنه يرهب من ضده. فكما أمر الشرع بلزوم الجماعة ورتب على ذلك فضلا عظيما ورغب فيه ترغيبا شديدا، فإنه قد نهى عن ضد ذلك من مفارقة الجماعة ورهب من ذلك أشد الترهيب. فبعدما تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة لزوم الجماعة والترغيب فيها، ها هو يتكلم على ضد ذلك من الترهيب عن مفارقة الجماعة أو تركها. نعم.
وله غرض يكفيه من ذلك تحذير مفارقة الجماعة عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ترك هذه الأمة. قال الله تعالى: ولن تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال ابن عباس في قوله تعالى: ولن تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ونحن هذا في القرآن أمر الله جل ثناؤه بالمؤمنين بالجماعة
هذا هو الدليل الأول، وهو قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فهذا نهي صريح عن الفرقة والاختلاف وترك جماعة المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره الطبري في تفسيره: ونحو هذا في القرآن أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة. هذا هو السلوك الشرعي الذي تكلمنا عنه آنفا، أن الله عز وجل يأمر بالشيء ثم ينهى عن ضده بعد ذلك. قال: وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. فالخصومات هي التي تورث الفرقة، لا تترك الجماعة ولا تحدث الفرقة ولا يحدث الاختلاف إلا من جراء المراء والخصومات في دين الله عز وجل. ولهذا قال من قال من السلف: إن هذه الخصومات تورث العداوة والبغضاء، هذا يخاصم ذاك وهذا يناقش ذاك، وهذه المناقشات تكون في الأمور الدينية التي يعقد عليها الولاء والبراء، فتجد أن الناس يختلفون فيما بينهم من جراء ذلك، فلا تحدث الفرقة ولا يحدث الاختلاف في هذه الأمة إلا من جراء الخصومات في الدين. قد تكلمنا على هذا الأمر كثيرا، وعرفنا أن الخصومة في الدين محرمة، وأنه لا يجوز المراء في دين الله تبارك وتعالى، فمن أعظم المفاسد التي تترتب على ذلك الفرقة والاختلاف. ثم قال: وقوله رضي الله عنه ونحو هذا في القرآن، يشير إلى مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فهناك آيات أخرى تأمر بالاجتماع وتنهى عن الاختلاف، منها الآيتان المذكورة. نعم.
قال تعالى:
هذا هو الدليل الثاني، وهو من القرآن أيضا. يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. تتمة الآية: والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فالوصية بالاجتماع والنهي عن الاختلاف ليس أمرا خاصا بهذه الأمة المحمدية ولا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام في حق كافة الأمم وفي حق جميع الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال البغوي رحمه الله: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. فموطن الدلالة من هذا الدليل أن الأمر بالجماعة والنهي عن ضدها أمر موجود في كافة الشرائع والملل، وهو مما اتفق عليه جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. شرع في ذكر الأدلة من السنة، وطريقته في ذلك أنه يرتب الأدلة الواردة فيها بحسب الوعيد الذي جاء فيها، فيذكر أولا طائفة من الأدلة التي تشترك في وعيد واحد، وهو أن من فارق الجماعة أو من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وسيأتي الكلام على تفسير ذلك. فأول دليل من هذه الأدلة التي تشترك في هذا المعنى ما أخرجه أحمد وغيره بالإسناد المذكور، وهو الحديث المطول المعروف بحديث الكلمات الخمس، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام، وأن الله تعالى أمره بخمس كلمات أن يعلمهن ويعلمهن بني إسرائيل، فذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. هذه هي الكلمات الخمس أو الأصول الخمسة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين شأن الجماعة خاصة فقال: فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر أو قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع. والصواب في قيد شبر هكذا، لابد أن يقال قيد شبر، قولهم قيد شبر من الألحان المشتهرة، نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يسدد ألسنتنا جميعا. الصواب قيد شبر، أي قيد شبر. قال: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم أو من جثاء جهنم. إذن فدعوى الجاهلية من أعظم الأشياء التي تفرق المسلمين، وتأمل في هذا الربط بين مفارقة الجماعة ودعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية في التحزب والفرقة وعقد الولاء والبراء على غير الشريعة، هذه كلها أشياء من دعاوى الجاهلية، فإذا حصل شيء منها فقد تم تفريق الجماعة وقد حصلت الفرقة وحصل الاختلاف. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى، يعني من دعا بدعوى الجاهلية، يصدق عليه هذا الوعيد أو يستحق هذا الوعيد وإن كان من أهل الصلاة والصوم وإن كان من أهل الأعمال الصالحة؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذن فالحسنات لا اعتبار بها في هذا المقام. نحن نتكلم في هذه الحالة على بدعة، نتكلم على مخالفة لدين الله تعالى، فالمحاسن لا عبرة بها أبدا. والمبتدعة من أعظم الناس محاسن ومن أعظم الناس مزايا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: ما تعلمون، ومع ذلك فحسناتهم ليست معتبرة بالاتفاق. فلا يختار أبدا بحسنات ولا بأعمال صالحة ولا بأمور نافعة توجد عند أهل البدع والمخالفات، وإنما ينظر إلى مفاسدهم وأضرارهم التي يوجهونها إلى دين الله عز وجل. ثم قال: فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذه هي التسمية القرآنية، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وهذا هو الأصل، وهو ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الأوائل، ما كان يعرف شيء سوى الإسلام، حتى نجم أهل البدع ونشأ أهل التفرق والاختلاف، فكان لابد من التمايز، لأن التمايز هو الذي ينبني عليه معرفة المناهج. لا يمكننا أن نعرف منهج طائفة معينة إلا إذا ميزناها عن غيرها، فكان من مقتضيات هذا التمايز أن يتسمى أهل الحق باسم يخصهم، فنشأ اسم أهل السنة والجماعة، ونشأ بعد ذلك اسم السلفيين أو السلفية. كل هذه من المصطلحات المحمودة التي درج عليها أهل العلم حتى يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. فليس في هذه التسميات شيء من الفرقة والاختلاف، لأنها ما نتجت إلا بعد حصول الفرقة والاختلاف. وهذه نكتة مهمة جدا، حتى نرد على أهل الضلال الذين يشنعون على أهل الحق ويقولون أنتم تفرقون المسلمين، تقولون سلفيون وتقولون أهل سنة وتقولون كذا. نقول والله ما أتينا بشيء من ذلك إلا بعدما ظهرتم أنتم، فأنتم الذين اضطررتمونا إلى هذه الأشياء، ولولا أنتم لتسمينا بالإسلام، لتسمينا بالتوحيد، لتسمينا بالملة الحنيفية، هذه الأشياء الأساسية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فسر المسألة أن هذه المصطلحات التي تسمى بها أهل الحق لم تظهر أصلا إلا بعد حصول الفرقة والاختلاف، لم يأتي بها أهل الحق حتى يحدثوا بها الفرقة والاختلاف، فانتبه لها. والحديث المذكور حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم، ومن شاء التوسع في تخريجه فليرجع إلى الآيات البينة. نعم. وهذا الحديث لا يصح، خالد بن وهبان المذكور قال فيه أبو حاتم المجهول. إذن فهذه مجموعة من النصوص والآثار تشترك جميعا في أمر واحد أو في وعيد واحد، وهو أن من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. فما معنى هذا الوعيد؟ هذا هو ما سيأتي بيانه. نعم.
قال الطبيب في معاني الرفقة ما يفعل في عنقه لا تأتي فقط في عنقه، لا تأتي. يقول من قال أعطاء الجماعة فقال
هذا هو معنى الوعيد المذكور. كلمة الربقة معناها ما يجعل في عنق الدابة كالطوق لئلا تشرد وتضيع، فمن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي خلع الأمر الذي يحفظه ويحميه من الإسلام. كالدابة إذا خلع طوقها فإنها تضيع وتهلك، فكذلك الذي يفارق الجماعة يخلع أمان الإسلام، يخلع حفظ الإسلام، فيصير معرضا للضياع والهلاك والانحراف. وهذا هو المشاهد في أهل التفرق والاختلاف، هذا هو المشاهد في أهل البدع الذين يفرقون المسلمين ويحزبونهم ويعقدون الولاء والبراء على انحرافهم، فإنك تجدهم من أشد الناس ضلالا وبعدا عن دين الله تعالى.
لا تبين الجاهلية في صحيح ابن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من خرج من الطاعه وخرج الجماعه الناس لا تميل الاسلاميه. من قال ومن قال الاحتراميه العموميه ضرب بالعصبيه وجاءوا الى عصبيه فهو ينقص عصبيه فقتل وحفظه الجاهليه. من خرج على امته ينقص برقه ويسرها تغدو برضها ويفرجها ولا يتناجى منه فيها ولا يجري ابن عبد عنه فليس مني ولا تكرمه. قال مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارفع يده بطاعه بقي الله يوم القيامه الى كل الناس ومن مات ويشفع فيه بيعه مات في الاسلاميه. وقال الحاكم بن فتح الله: خرج من الجماعه فيه شرك وارفع عن قبل الاسلام بمعروفه حتى يرجعه. وقال الناس: وليس عليك كتاب جماعه فانه كسب برقه جاهليه. وقال الامام احمد بن موسى وسفيان في صحيحه عن معاويه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بغير ايمان مات ميته جاهليه.
هذه طائفة أخرى من الأحاديث تشترك أيضا في وعيد واحد، وهو أن من فارق الجماعة ومات على حاله هذه فقد مات ميتة جاهلية. والأحاديث واضحة كما ترون، وهي جميعا تشترك في تفسير الجماعة بالجماعة التي تنتظم تحت إمرة الحاكم كما سينبه عليه المؤلف. فانظر مثلا في الحديث الأول: من كره من أميره شيئا فليصبر، فالكلام هاهنا على الحاكم والجماعة التي تنتظم تحت إمرته. وفي الحديث الثاني: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، فالمقصود أيضا طاعة الحاكم. وفي الحديث الثالث: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فالكلام أيضا على ما يتعلق بالحاكم. الحديث الرابع: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، وقال: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية، فالأمر كذلك. وفي الحديث الأخير: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. فكل هذا يصب في مصب واحد، ويدل على ما سبق بيانه من قبل من أن الجماعة يقصد بها الجماعة التي تنتظم تحت إمرة حاكم واحد، وهو ما نسميه بالمجتمع. هذا المجتمع الذي نعيش فيه الآن، الذي ينتظم تحت ولاية واحدة أو سلطان واحد، هذا هو المقصود بالجماعة. فلابد من لزوم هذه الجماعة ولا يجوز مفارقتها، وسيأتي بيان صور المفارقة بالتفصيل فيما بعد. وهذه الأحاديث رد واضح على أهل الجهل المحدثين والمحدثين الذين يفسرون الخروج بالخروج المسلح فقط. يقولون: الخروج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخروج بالسيف والخروج بالقتال. هذا غلط، وهذه الأحاديث صريحة في الرد عليه. فحقيقة الخروج نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة بأية صورة، سواء تكلمنا على الصورة المسلحة أو تكلمنا على الصورة الكلامية التي تكون بالتهييج، أو تكلمنا على الصورة الحزبية التي تكون بعقد الجماعات والأحزاب والبيعات السرية ونحو ذلك. كل هذا يدخل في الخروج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود نزع اليد من الطاعة بأي صورة، هذا واضح جدا في هذه الأحاديث. فمن فسر الخروج بالخروج المسلح أو الخروج بالقتال أو الخروج بالسيف فهو جاهل بحقيقة الخروج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أجمع على معناه أهل العلم.
والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث هي الجماعة المنتظمة في الإمام. وقوله في شرك أي مرض يسير، هي بناية عن معصية السلطان المحرمة ولا وعاء المحرم. قال القضية في كتاب العلة: فإن في مباركة العلم والمراد مباركة الزوجة والزوال العشرة والخروج من كلام الطاعة ومن الأمن. هو الذي لا نبي الله عليه وسلم عنه وعرضه بقوله: من فارق الجماعه لم تكن من الجاهليه. وذلك ان اهل الجاهليه لم يكن لهم امام يشعر مع
بين المؤلف أولا أن المراد بالجماعة في هذه الأحاديث هي الجماعة المنتظمة بنصب الإمام. بين أولا أن هذه الأحاديث تفسر معنى الجماعة التي أمرت النصوص بلزومها. ثم شرح قوله صلى الله عليه وسلم قيد شبر أي قدر يسير، فهذا مقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجوز مفارقة الجماعة ولو بأدنى قدر، والوعيد يرتب على أدنى صورة من صور المفارقة. لسنا نتكلم على الصورة العظيمة التي تكون بالسلاح أو تكون بالقتال أو سفك الدماء أو غير ذلك، وإنما نتكلم على أي صورة من صور مفارقة الجماعة قيد شبر كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك كلاما عظيما للخطابي رحمه الله في ربط مفارقة الجماعة بشأن أهل الجاهلية، وهذا هو ما تحدثنا عنه في مسائل الجاهلية لو تذكرون، وكذلك في الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ذكرنا أن من شعائر أهل الجاهلية الفرقة والاختلاف، لأنهم لم يكن لهم إمام جامع، لم يكن لهم سلطان واحد يجمعهم ويدينون له بالسمع والطاعة، لأجل ذلك كانوا فيما بينهم أوزاعا متفرقين، وكانوا فيما بينهم أيضا مقتتلين متناحرين، لم يسد فيهم أمن ولا استقرار، لأنه لم يكن فيهم حاكم، لم يكن فيهم أمير. وهذا هو المعنى الذي تكلمنا عليه تفصيلا بحمد الله تعالى في معاملة الحكام، عندما تكلم الشيخ رحمه الله على كثير من النصوص والآثار التي تبين فضيلة الأئمة أو مكانة الأئمة، وأنه لا بد منهم في كل المجتمعات الإسلامية، حتى قال من قال من السلف 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. لأن الإمام هو الذي يؤمن السبل، وهو الذي يحصن الثغور، وهو الذي يستوفي الحقوق، وهو الذي يبث الأمن والاستقرار، فإذا نزع هذا الإمام فقد انتشرت الفوضى وضاعت هذه المعاني العظيمة التي نتكلم فيها. وهذا هو ما رآه الناس رأي عين في هذه الثورات الخبيثات، نسأل الله تعالى أن يرفع مفاسدها إلى غير رجعة. فلابد بارك الله فيكم من الأئمة، لابد من الحفاظ على مكانتهم، لابد من لزوم جماعتهم، ولا يجوز الخروج عليهم بأية صورة من الصور، حفاظا على هذه المصالح العظيمة التي تكلمنا عليها. ومخالفة ذلك إنما هي اتباع لسنة من سنن الجاهلية وخصلة من خصالها، نسأل الله السلامة والعافية.